إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الملك المالك ليوم الدين، في يوم يخرج الخلق فيه جميعا حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، يهرولون إلى الداعي للمثول بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، وقد أدنيت الشمس فيه من الرؤوس، وترى الخلق على قدر أعمالهم من العرق، وتفجرت البحار وصارت المياه نارا، وتقلعت الجبال بأصولها من باطن الأرض ومن على ظهرها، وصارت تسير في الجو سير السحاب. وكذا الوحوش وقد اضطربت وأحشرت وأخذت تسأل الأفلاك أين نسير، بل هذه جهنم وقد سعرت نيرانها ولها على أهلها زفير، بل هذا هو الجنين الذي يتعلق بعنق أمه من هول ما يرى ومن عذاب الملك الشديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ أجنيت شمس السحاب وأجنيت حتى على رأس السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت نيرانها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى الخلائق أحشرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجحيم قد سعرت نيرانها فهي على أهل الجحيم زفير، وإذا الجنين معلق بعنق أمه وفي متن، وإذا الجنين تعلق بأمه يخشى القصاص وقلبه مذعور، والملك في هذا اليوم لواحد وهو الله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أتطرق إلى موضوع عقدي في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، إن طرت فيه الأقلام في الصحف القومية في دولة الكويت من عدة أشهر، هذا صارخ وهذا ناعق، هذا شارق وهذا غارب، هذا مصيب وهذا مخطئ، وما توصل الجميع إلى شيء. أردت أن أغور في قلب هذا الموضوع العقدي بوسطية واعتدال، بلا مغالاة ولا تفريط على الإطلاق. أتحدث بإذن الله جل وعلا عن التوسل المشروع والممنوع. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء قبل أن أتحدث في التوسل، لا بد وأن أضع مقدمة لا بد منها، ألا وهي بداية الانحراف العقدي. متى ظهر الانحراف العقدي؟ إن الناس كانوا أمة يعبدون الحق جل وعلا، نعم كانوا على عقيدة التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، كانوا يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة، لكن الشيطان أبى إلا أن يزرع بذور الفتن بين هؤلاء وهؤلاء، وأن يحول عبادا من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، فأخرجهم عن ملة التوحيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وإن التجلي ظهر في قوم نوح حينما عبدوا خمسة من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أيها الأحبة في الله، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه أن الخمسة كانوا من العباد الصالحين، أي كانوا من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، وكانوا يكثرون من إخراج الصدقات، وكانوا يحافظون على فعل المعروف وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فلما هلكوا أتى الشيطان المحبين لهؤلاء وقال لهم انصبوا لهم نصبا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها حتى إذا نظرتم إلى هذه النصب تذكرتم طاعتهم وعبادتهم ففعلتم فعلهم. واستطاع الشيطان أن يخترق قلوب هؤلاء وأن ينزع التوحيد الحقيقي من قلوب هؤلاء، وبالفعل أقاموا نصبا لهؤلاء الخمسة. ثم توالت الأيام وثارت الحدثان وأعجب الزمان وجهل الناس وانتفر العلم، فجاء أناس يسألون عن هذه النصب فقال لهم الشيطان إن الخمسة آلهتكم بهم ترزقون وبهم تنطرون وبهم تعيشون وبهم تموتون، فعبدوهم من دون الله جل وعلا، عبدوهم من دون الله جل وعلا. انظروا معي، الا ان ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يعيد دعوة التوحيد عالية خفاقة في ربوع البلاد سواء في الارض المقدسة او عن طريق ولده في مكة، واسماعيل يحمل الدعوة بعد ابيه ويدعو بملة ابيه اي على دين ابيه، يدعو اهل مكة واهل الحجاز للانصياع الى الله الواحد القهار حتى يكونوا على التوحيد، وامرهم ان ينفذوا عبادة الاصنام والاوثان. وبالفعل انصاعت مكة وانصاع اهل الحجاز وانصاعت الجزيرة العربية الى دعوة اسماعيل وصاروا على ملة ابراهيم. ويأبى الشيطان بعد مرور بضعة من الزمان الا ان يسيطر على قلوب الجهال وهم السواد الاعظم. انظروا ماذا جرى. هذا هو عمرو ابن لحي الخزعي، احفظ معي عمرو ابن لحي الخزعي، وكان رئيس خزاعة. هذا الرجل كان له منصب مرموق بين بني قومه وكان ذا شرف، انظروا كان ذا شرف، وكان محبا للخير محبا للمعروف، وكان مشهورا بالصدق وبالعدل وبخدمة الناس، فظنه الناس انه من افضل الاولياء ومن اكابر العلماء واغتروا به. فلما سافر الى بلاد الشام رأى الشاميين يعبدون الاوثان من دون الرحمن، انظروا رأى الشاميين يعبدون الاوثان من دون الرحمن فاعجب بذلك، ظنا منه ان الشام مهد الانبياء ومعدن الرسل، اذا هم على حق، فحمل غبل، حمل صنما يدعى غبل واتى به فوضعه في بطن الكعبة يعني في جوف الكعبة، ثم امر الناس بعبادته، فانصاع اهل مكة بالاجماع الى عبادة هبل من دون الله جل وعلا. ثم انصاع الحجازيون في الاجماع لانصياع اهل مكة، وانصاع شبه الجزيرة العربية لانصياع مكة ولانصياع الحجاز. انظروا انه لبس عليهم وتلة، انه قال لهم ان هبل هذا هو الذي يكون واسطة بينكم وبين الله، ان هبل هذا هو الذي يرفع الدعاء الى الله، ان هبل هذا يأخذ القربان ويقدمه الى الله. فعبدوه من دون الله. انظروا، وفي زماننا هذا يظهر اناس والعياذ بالله جل وعلا، اسأل الله لهم الهداية والرشاد، يذهبون الى الاضرحة والى الموتى ويدعون الموتى من دون الله جل وعلا. ركز، رغم ان الدعاء عبادة، رغم ان الدعاء عبادة، فمن دعا مخلوقا غير الله فقد عبده. نعم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن كثير، قال القرطبي، قال صاحب محاسن التأويل، والجميع على ذلك، عن عبادتي اي عن دعائي، والعبادة هي الدعاء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان العبادة هي الدعاء، فقال في الحديث الذي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فحينما يقول العبد يا بدوي او يا جيلاني او يا عبد القادر او يا حسين او يا حسن، هذا دعاء يسأله كذا، اجعلني كذا واجعل ولدي كذا، هذا دعاء، والدعاء عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فاحفظ يرحمك الله. ايضا قال الجاهليون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اي واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. كذلك نرى الذين هم في عصرنا، اي نرى السواد الاعظم منهم، حينما نقول لهم: يا جماعة لماذا تدعون الميت هذا؟ لماذا تطوفون حول قبره؟ لماذا تقبلون اعتابه؟ لماذا تنظرون له؟ لماذا تدعونه من دون الله؟ يقولون: نحن فينا من الذنوب الكثير ولن يستجيب لنا الله جل وعلا، وهؤلاء هم الصالحون، فنذهب اليهم فندعوهم حتى يقبل ربنا الدعاء. ما نعبدهم اي ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى، والعياذ بالله، تلكم هي الواسطة، وهذه هي الواسطة، ولا حول ولا قوة الا بالله جل وعلا. ايضا انظر معي، يقول لك القائل: يا ناس اني اتي الى هذا الضريح حتى اسأل صاحبه، فله جاه عند الله جل وعلا، له جاه، له منزلة، فاني اسأل الله بجاه هذا، وهذه بدعة محرمة. فمن سأل بجاه النبي او بجاه ولي من الصالحين فقد اتى ببدعة في الدين، وهي بدعة محرمة. هذا قول علماء العقيدة بالاجماع. استمع معي، اما من قال النبي له جاه والولي له جاه، وانا اقسم على هذا الجاه، ثم يقول لك دليلي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، قلت: الحديث موضوع مكسور، ما قاله النبي ولا سمع عنه النبي ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، مكسور. فاحفظ معي الآن: توسلوا بجاهي حديث موضوع مكسور، ولا يتوسل عند الله بجاه احد، بل ان السؤال يكون من الحق جل وعلا مباشرة، لان السؤال شفاعة. احفظ معي قول اهل العلم، قال العلماء: والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أعلم أن البعض ربما يتألم من المصطلحات العلمية، لكن هذه عقيدتك، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وهي لا تكون إلا من أهل الإخلاص، من الطيبين الصالحين، من الأنبياء والصديقين والشهداء، من هؤلاء، وتكون في يوم القيامة لرب الأرض والسماء فيستجيب الله شفاعتهم. شفاعة منفية وهي الشفاعة بالنسبة للميت والغائب، أي أن يسأل الناس الموتى أو يسألون الغائبين أو يسألون مما لا قدرة لهم على شيء، فهذه شهادة منفية وهي صورة من صور الشرك والعياذ بالله جل وعلا. وعلى كل مسلم جاهل وقع فيها أن يتوب وأن ينوب إلى الله جل وعلا. لذلك انظر معي، قال العلماء تعقيبا على ذلك: أما التوسل فهو نوعان، توسل مشروع وتوسل حرام ممنوع. توسل مشروع هو التوسل بذات الله او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته او بعمل صالح او بدعوة الرجل الصالح بظهر الغيب. احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدته، اي احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. استمع، التوسل بذات الله كان تقول يا الله اشفني، توسل باسم من اسماء الله كان تقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اشفني، توسل بصفة من صفاته اللهم برحمتك، الصفة الرحمة، برحمتك استغيث. التوسل بالعمل الصالح كالثلاثة الذين كانوا في الغار وسقطت عليهم صخرة، توسلوا الى الله بصالح اعمالهم ففرج الله عنهم. وكذلك جاز ان تتوسل الى الله بكل عمل صالح، بصلاتك، بصيامك، بقيامك، بطاعتك لله والرسول، بحبك لله والرسول الى اخره. توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود، اوجد العلماء ضوابطا لهذا الذي يدعو، قالوا ان يكون رجلا صالحا حيا موجودا. انظر، حيا موجودا. والدليل على ذلك انهم كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، اي بدعائه. وكان الصحابة يقول الواحد منهم للاخر ادعو الله لي يا اخي. استمع، ولذلك فان عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الصحيح توسل بالعباس بن عبد المطلب، اي بدعائه. انظروا لما انقطع الغيث وجف الارض، اي جفت الارض وكاد الامر ان يهلك، ذهب الى العباس ثم اخذ بيمينه وقال اللهم انا كنا نتوسل عندك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نتوسل اليك بعم النبي. ثم قال ادعو يا عباس، اي نتوسل بدعاء عم النبي وهو رجل حي صالح. فرفع العباس يديه حتى ظهر بياض بيضيه ودعا الله جل وعلا فامطرت السماء. انظروا كذا، لا يجوز شد الرحل على الاطلاق لقبر احد من الصالحين، سواء كان نبيا او وليا او ما شابه ذلك. يقول قائل والى قبر النبي، وحتى الى قبر النبي، بل اني اقول اشد الرحل الى مسجد النبي، ولا اقول الى قبر النبي، اشد الرحل الى مسجد النبي، واذا وصلت مسجد النبي من السنة ان ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق ابي هريرة: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد غزة، والمسجد الذي بإيليا، اي المسجد الاقصى. فاحفظ معي، دون ذلك لا يجوز على الاطلاق، ومن فعل غير ذلك فقد اتى ببدعة محرمة. استمع، دعاء الامواح، حينما يذهب رجل الى فريح الميت ويدعوه من دون الله جل وعلا: يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، افعل لي وافعل لي وافعل لي. سمع، الميت لا يسمع دعاء، اي الاموات لا يستمعون الدعاء. وما انت بمسمع من في القبور، ايضا استمع، قال العلماء: لا يسمعون الدعاء، وحتى ان حدث المستحيل واستمعوا الدعاء فانهم لن يجيبوا الدعاء، فانهم عجزة موتى. واستمع الى قول الله جل وعلا حينما يقول: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا الذي يقول، استمع الان: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني حتى المستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربنا يقول: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انظر، شوف اللي جاي: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، اي يقولون: يا رب، نحن براء من شرك هؤلاء ونعوذ بك من ذلك. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ايضا قال العلماء: والميت في قبره هو بحاجة الى الحي، وليس الحي بحاجة الى الميت، اي الاموات هم الذين بحاجة الى الاحياء، والاحياء ليس بحاجة الى الاموات. لكننا عكسنا الامر. استمع الى الدليل: الاموات بحاجة الينا كاحياء. استمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح: اذا مات ابن ادم، سواء كان وليا او صالحا او صديقا او شهيدا او احد من اي جهة، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الميت محتاج ثلاثة، ومحتاج دعاء الولد الحي، فكيف يذهب الحي الى قبر الميت ويفعله من دون الله وهو عاجز محتاج؟ انظر، اما الحي فليس بحاجة الى الاموات، ولم يرد دليل يقول بان الحي بحاجة الى الاموات. بل استمع: وان الميت مهما كان وايا كان لا يستطيع ان يجلب النفع لداعيه ولا ان يدفع الضر عن داعيه. نعم، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ربنا الذي يقول، استمع، يدعو من دون الله، حتى لو نبي، لو بتدعو نبي، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، اي لا يملك ضرا بعد موته ولا يملك نفعا، ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. رابعا، الميت لا يستطيع ان يكشف الضر عن الحي اذا دعا عنده او سأله. تجب واستمع واحفظ، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا يستطيع الولي أو النبي بعد موته أن يكشف ضرا على الإطلاق. يقول قائل: وما تقول في الذين يقولون لقد ذهبنا إلى طريح الولي الفلاني أو إلى قبر الولي الفلاني ودعونا عنده وبالفعل تم الإجابة، أي تمت. سمع، قال العلماء: ومن قال ذهبنا إلى القبر الفلاني ودعونا عنده فتمت الإجابة فهو على أحد أمرين لا ثالث لهما. الأول أنه دعا، سمع، بشيء مما يقدر الخلق عليه. أسأل الله أن يفهم الجميع ما أنقل، أن يدعو بشيء مما يقدر الخلق عليه، يعني دعا بشيء أي واحد يقدر يعمله، يعني مثلا عنده في بطنه مرض الطبيب يقدر يعالج، عينه متألمة الطبيب يقدر يعالج، مثلا فلان بيؤذيه فلان يقدر يمنعه عنه، وهكذا مما يقدر عليه الخلق. فإن الشيطان هو الذي يتمثل له ويجيب. مثال: يأتي الشيطان ضعيف الإيمان ويضربه في بطنه لأنه له عليه سلطان، فيشكو من بطنه، يذهب إلى الأطباء لكن لا جدوى، فيذهب إلى ضريح الميت فلان بوحي من الشيطان ويسأل أن ينصرف الألم عن بطنه، فيرفع الشيطان كيده عنه فيقول: إن الشيخ فلان هو الذي شفاني. ركز، إياك أن تفوتك الأمور العقدية. وآخر تؤلم عينه وقد نفث فيها الشيطان ويأتيه وينفث مرة والمرة، يذهب إلى الأطباء لكن بلا جدوى، يذهب إلى الضريح، حينئذ يدعو فيرفع الشيطان نفسه، حينئذ يقول: شفاني الشيخ فلان. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال العلماء: وهذه يفعلها الشيطان في الأحياء من الصالحين وينبه، وكذا بالنسبة للأموات. ابن تيمية، يأتيه رجل ويقول: يا ابن تيمية، كنت عائلا من بلاد الشام وكانت معي تجارة في الليل البهيم، فخرج لي قاطع طريق فأراد أن يقتلني، فاستغثت بك وقلت: يا ابن تيمية، فرأيتك على خيل أبلغ وتحمل سيفا فضربت غابة وأنقذتني. قال: أشركت بالله يا هذا؟ بل إن الشيطان هو الذي تمثل لك وأوحى إليك أن تستغيث بالعبد، فلما استغثت بالعبد من دون الله صرف الشيطان أخاه، حينئذ حتى تقول: إن العبد فعل، وما تقول: فعل الله. وهذه عبادة من دون الله. الموضوع خطير، واكتفي بهذا القدر على المنبر، واعلم ان الوقت على المنبر لن يكفي على الاطلاق، لاني ارى ذراع في هذا الامر، فاريد ان اعالج الامر بلا مغالاة كما عند البعض، وبلا تفريط مطلق كما عند البعض. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن ضاعت العقيدة من صدور العباد ضاع الدين بأثره، وإن حفظت العقيدة في الصدور حفظ الدين بأثره. فلا شيء أغلى ولا أعز من عقيدة التوحيد أيها الأحبة. والله ما خلقنا الحق جل وعلا إلا لعبادته على التوحيد الخالص، فمن نأى عن التوحيد وانحرف بعواطفه ومشاعره، فقد جر الذل والهوان لنفسه في الدنيا والآخرة. وإني لما رأيت الأمر أمرا منكرا في معظم البلدان العربية حتى غدا بعض البلاد الخليجية، آثرت أن أصحح الأمر على نسق الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسآتيكم في الدرس بعد الجمعة بجديد وبكشف زيف قل أن نقف عليه في هذا الأمر بالذات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كل كيد وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ندعو يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاوجه، اللهم عليك باليهود ومن وقف معه، اللهم عليك باليهود ومن سب عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم بحق الفيتو، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين الذين احتلوا بلاد المسلمين واظهروا فيها النزعات الطائفية، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اسقط طائراتهم وحطم دباباتهم وسلط الاوجاع والامراض والسرطان على جنودهم في كافة بلادك يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة. الاحبة في الله، الان اهم واخطر مما ذكرته على المنبر باذن الله جل وعلا. ايها الاحبة في الله، اتي الى الاحكام الشرعية في هذه المسألة. قرأت لهؤلاء أنهم يقولون، أي لبعض الناس، أن من فعل ذلك، أي توسل بهؤلاء أو ذهب عند هؤلاء أو فعل المحظور، فإنه كافر أو مشرك، أي كفر كفرا أكبرا بواحا فيه عندنا من الله برهان أو هو مشرك. وهذا قول باطل. والصواب أن نقول من فعل هذا أو وقع في هذا فقد وقع في صورة من صور الشرك، فقد وقع في صورة من صور الشرك. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقال من فعل كذا فهو كافر، لكن إن عين الشخص فلا يكفر حتى ينظر هل باطنه يخالف ظاهره أم لا. أنا أوضح، أوضح خالص. ابن تيمية يقول حتى بالحرف الواحد: لو رأيت، يعني انت، انسانا يسجد لانسان من دون الله وهو يظن ان هذا من الدين، فاننا نقول ان الفعل كفر لكنه ليس بكافر، لانه ظن ان هذا من الدين وجهل، يعذر بجهله الى ان تقام عليه الحجة. ركز معايا، نقول يعذر بجهله الى ان تقام الحجة. بمعنى واحد بسيط جاهل شاف شيخ كبير معروف مثلا في سوريا او في مصر، البلدين المشهورين بهذا، هذا الشيخ يافعون السيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر اجاب، واذا دعي في الجو اجاب، واذا دعي في البحر اجاب، ويرى الاشياخ الكبار في المولد ويتوسلون ويدعون ويطوفون مع الجهال الرعاع. ظن العامي البسيط ان هذا من الدين فلبس عليه. الصواب ان نقول من اقيمت عليه الحجة وكان يعلم كهؤلاء الكبار وقعوا وسقط الحكم عليهم. اما الجهال والرعاع والبسطاء ومن لم تكن عليهم الحجة لا نقول بكفرهم، بل نقول هم جهلة وقعوا في الكفر لكن ليسوا كفارا، وقعوا في الشرك لكن ليسوا مشركين، والقاعدة محفوظة عند أدنى طالب عقيدة، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. ربما كان عنده مانع من موانع إسقاط الحكم، يعني مكره مثلا بقول له تعالى سكينة هي في بطنك تكفر أم لا، مما كفرت أذبحك، مكره قال كفر هذا هو الكافر، لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد جاهل لم تبلغه النظارة ولم تقم عليه الحجة ولم تصله الدعوة كاملة بل لبست عليه وفعل، أقول يا هذا وقعت في الشرك وقعت في الكفر، لكن لا أحكم عليه بالكفر بل أقول هو معذور بجهله إلى أن تقام عليه الحجة، فإن أقيمت وأقلع يعني تاب الله عليه، لكن إن أصر عليها وقع عليه الحكم والعياذ بالله، خلاص إن مات على ذلك ما ضل. ركزوا معايا الكلام، إنما حكاية الطرف الثاني لما بيقولوا لا بل هي تدور ما بين المكروه والحرام، إيه ما قال أحد بأن صرف العبادة لغير الله يقع في دائرة المكروه أو الحرام، أبدا ما قال أحد. قلنا إن الدعاء عبادة واتفقنا على أن الدعاء عبادة من قول النبي، أن تصرف العبادة إلى غير الله ما قال أحد بأنها مكروه أو حرام، بل هي صورة من صور الشرك الأكبر، صورة من صور الكفر، لكن نلتمس العذر بالجهل ليس كمن تشدد، يبقى نرفض الغلو ونرفض التفريط. استمع معايا حاجة فواكرا عقدية حصلت، كان فيه اثنين نصابين في احدى البلاد العربية، حصلت اثنين نصابين، احفظ معايا، لذلك معظم الاضرحة اللي عندنا وسوريا وبلاد الشام في باكستان وكيف يتلاقي كلب ميت يتلاقي حمر ميت الا القليل. الاثنين النصابين دول كانوا ماشيين وكان معهم حمار راكبينه في حته صحراء، الحمار مات، الله الله راس مالنا راح، طب والعمل هنعمل ايه؟ هم نصابين عايزين نستثمر الامر ايه؟ واحد منهم شيطان، الشيطان او حاله، احنا عندنا الشياطين بتوحي ولا ما بتوحي؟ وان الشياطين لا يوحون الى اوليائي او حاله، فكره. قال صاحبه بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له ما تيجي ندفنه ونعمل له مقام ضريح يعني، ونكتب عليه ضريح سيدي ابو الجفون اللي بيحبل اللي ما بتحبلش وبيولد اللي ما بتولدش وبيزوج اللي ما بتزوجش وبيشفي العيون ويبرئ البطون كله. قال له والله فكره يا اخي، ولم عليه. قال له بتاعنا احنا الورثه، ده جدنا الكبير واحنا سلالته، جدهم حمار، خلي بالك. بالفعل عملوا الضريح، ولذكر عويس في تاريخ والعياذ بالله رب العالمين الأضرحة، شوف عملوا الضريح ودفنوا الحمار، وبعدين عملوا عليه اليافطة بيعمل وبيعمل وأشاعوا، والشيطان يساعدهم في الإعلانات والدعاية. الناس بقى شفت بقى زي من دول يتقال كذا، تلاقي العربيات آلاف ملايين والحكومات تساعدهم وترصف لهم الطرق، هم عايزين كده عايزين. شوف اللي جاي، الناس جعت، واحد منهم محتاج يروح بيته ما إن على أولاده، شوف بعض مصالحه. قال له بقول لك ايه، خليك امين وحياه سيدي الشرارات اللي احنا رسمينه ده ما تخني، شوف شرك خلي بقى من جهلة على شرك. قال له ايه؟ قال له تلم وما اجي نقسم بالمعروف. قال له ماشي. راح قعد له شهر وجه، ها دخلت كام؟ قال له يا ريت الشهر ده يعني كان نايم خاص ما فيش. قال له يا خطاب؟ قال له صدق. قال له ده انا شايف الامم يعني جايه، تنون بشريه جايه، فين الفلوس؟ قال له صدقني احلف لك. قال له احلف. قال له يا سيدي اللي في المقام يا سيدي ما حد جاي. قال له ده احنا دفنونه سوا يا ابن الكلب. فهي خلي بالك نصب احتيال كذب امور تدليس، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخي حاضر معاكم الحين حتى كتبها لي بادي، حاضر معاكم في مسجد الحين في النصف الاولاني من في بلدة في اضرح لرجل اسمه ابو العيون، ابو العيون، هذا الضريح في كل جمعة تشد اليه الرحال من كافة الاقطار والامصار، بشر لا يعلم بحاله الا الله، بشر خيرات. ليه لا سر باطع؟ بيعمل ايه؟ بيشفي وبيعالج وبيخلي اللي ما بتحملش بتحمل، خلي اللي عينه قرى يتفتح، ويخلي كل حاجة ناس راحة مش كده وبس. شوف اللي جاي جنبه، جنب الجبل في غرب الجبل عاملين حاجة اسمها حكرونة، عارفينها حكرونة؟ حفرين حتة في بطن الأرض كبيرة، وواحدة ست جالسة عليها، اللي عايزة تحمل تنزل، اللي عايز يبقى له انجاب ينزل، الرجل مع المرأة خالص، كله مع بعض، المريض ينزل، الفقير اللي عايز يقتنى ينزل، كله ينزل. يقول لك الارض بتلف بهم كده، خلي بالك ازاي، حتى الاخ اللي معانا حضرها ونزل قال لي بتلف، هي مش بتلف، ثم وعلى طول، والمرأة تكشف على طول، فضح يتقلع من جسمها تماما، واللي بقى فوق الرجل والرجل فوق المرأة، واصحاب السوابق والمجرمين رايحين واقفين كده يتفرجوا على الحريم ويبصوا على عورته، يخرجوا يجروا وراه. الحكومه في البلد العربي دي عامله ايه؟ رصف الطريق مخصوص، لا في قرى بترصف ولا في المدن بترصف ولا بتعمل حاجه، لهذا الامر رصف الطريق كله لغايه الجبل، وعامله رصيف مخصوص لغايه الحكرونه اللي بتعمل فيها الزنا والشرك والافعال والمبيقات وكل هم، رصفه لانها عايزه ناس درويش، مش عايزه ناس على عقيده التوحيد، مش عايزه ناس على العقيده الصحيحه على الاطلاق، على اساس لا حد يطالب بتطبيق الشريعه ولا حد يقول بان اليهود اعدائنا ولا الصليبيين اعدائنا على الاطلاق، عايزه الشعوب درويش درويش، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع معايا اللي جاي، اهل العقيده يقولون وربما كان الإنسان طيبا في ذاته لكن متأثرا بوجدانه من مجالسة البعض بسماع أخبار هؤلاء وبتدليس الشيطان على هؤلاء فيكن منهم ويصر على ذلك، وإن مات مات على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. استمع، البعض لا يملك الأمر، لا 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 لا، لو قعدت دقيقتين أنا هيحصل لي حاجة. اديك مثال، مجموعة للأسف معظمهم أساتذة الجامعة تكاثر كل الطب، جئنا للمناظرة في أمر العقيدة، جاب واحد ما هندسة وتربية وأداب لغة إنجليزية هو اللي ناظر، شوف يقول لك ايه، اسمع يا شيخ، النبي هو عين الوجود والأولياء من النبي من عين الوجود. شوف اللي جاي، شوف الكلام، لا مرة يقولك قال الله ولا قال رسول، دين قائم على الفلسفة. شوف اللي جاي، والولي في قبره حي، خلي بالك، شوف يحرك ويصرف ويتحكم في المخلوقات بإذن ربه. شوف اللي جاي، وهو يحيي ويميت لكن بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله، أسمع بعدين جينا نفهم الأدلة بقى، أسرد له كل كلمة والباطل، كل كلمة والباطل، فجأة هو جايب مجموعة، لقيت الأولاني يهور وأمين في الأرض ويضرب بيديه ورجليه، دكتور في الجامعة عشان يرعبني، والتاني والثالث، فجأة لقيت أنا في وسط حيات بتريل وتبرفر وتتقلب وبتاع، قال لي شفت هتموت، ليه؟ قال لي ده الوقت في خط مع السيدة زينب كده، يعني ليه بيتكلم معاه الوقت شغال، وده بخط مع الحسين كده، وده بخط، بالله عليكم اترضون هذا دينا لكم؟ والله ان التراويش لا يقبلون هذا على الاطلاق. ايها الاحبة، حافظوا على العقيدة، معي الكثير في التعبة من المادة العقدية، لكن اعرف ان هي صعبة شوية على البعض، حافظوا على العقيدة، خذوها من منابعها واياكم والعاطفة، وارفضوا كل عاطفة، وحافظوا على هذا الدين، فان النبي كان اماما رئيسا مقدما عاقلا، وما كان درويشا على الاطلاق. والسلام عليكم ورحمة الله.